بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
توقفنا في المصنع أخذنا الكلام على البغوي صح؟ تيام الكلام على البغوي في المصابيح نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الفاضل: الكتب التي من مظلات الحسن. سنن أبي داود، فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. فبناء على ذلك، إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود. قلت: كنت قد بدأت في كتابة بحث يتعلق بهذه المسألة، سكوت أبي داود، ثم رأيت أنه سيطول جدا وأن هذه التعليقة لن تتحملها، فأحجمت عن ذلك رجاء أن أجد له موضعا آخر، واكتفيت هنا بأن أسوق نصين لإمامين كبيرين من أئمة هذا الشأن قد بينا فيهما وجه الحق في هذه المسألة بيانا شافيا، فجزاهم الله خيرا. وهذان الإمامان هما الذهبي وابن حجر. فأما الذهبي فقد ذكر كلمة أبي داود سالفة الذكر في سير أعلام النبلاء، ثم قال: فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاثر عما ضعفه خفيف محتمل. فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن. فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين ليل فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يبشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. والله أعلم، انتهى. وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر طرفا من هذا الذي ذكره الذهبي في كتابه النكت على ابن الصلاح، ثم قال: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل ابن لهيعة وصالح المولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي جناب الكلبي وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين، وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كالحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر. فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه، انتهى والله أعلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، هذه النقطة وهي الكلام على مقالة أبي داود المشهورة في حق كتابه السنن، وهي قوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هذه المقالة تكلم حولها العلماء بكلام كثير، وذلك لما قاله رحمه الله في قوله وما فيه وهن شديد بينته، فمفهومه أن ما كان فيه وهن ليس شديدا فإن أبا داود رحمه الله تعالى يسكت عليه ولا يبينه، أي يبين المتروكين الكذابين الذين قد يكونوا في بعض الأسانيد، فهذا هو الوهم الشديد. أما ما خف عن ذلك وما كان دون ذلك فإن أبا داود بمفهوم هذه العبارة لا يتكلم عليه ويسكت عليه، لكن يشكل على ذلك قوله كذلك وما سكت عنه أو ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فمن أهل العلم من حمل قوله ذلك على الصلاحية للاحتجاج، فما سكت عنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا فهو الذي يصلح للحجية، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يدخل في ذلك الصحيح ويدخل في ذلك الحسن. لكن هو قال أنه يذكر الصحيح وما يشبه ويقاربه، قالوا إذن يحمل ذلك على القول الآخر وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي يصلح إن توبع وعضد وجاء ما يشهد له للحسن والاحتجاج. الاحتجاج هنا أي في الشواهد والمتابعات، ولعل هذا المعنى هو المعنى الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى. ويدلك على ذلك أن كثيرا من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود رحمه الله تعالى ليست حسنة عنده فضلا عن غيره، وفيها ما فيها ممن تكلم فيهم، بل تكلم فيهم أبو داود بنفسه، فكيف يتكلم على هؤلاء ويحتج بأحاديثهم ويعد أحاديثهم حسنة؟ وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وابن عبد الهادي، وممن تكلم على هذه المسألة وبسط الكلام حولها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، فنقل عن الحافظ ابن حجر ونقل عن ابن عبد الهادي ونقل عن جماعة آخرين ما قالوه في هذه المسألة كما في كتابه توضيح الأفكار. لكن هذا التوجيه وهو أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن عنده، قد ذهب إليه كما رأيت ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وتابعه على ذلك النووي، وتابعه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولذلك احتج في المهذب بكثير من الروايات التي سكت عليها أبو داود. ومنهم من رأى توجيه التوجيه الثاني، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي يصلح، قد يكون ضعيفا ولكن ضعفه ليس بالضعف الشديد وهناك ما يشهد له، حتى وإن لم يكن له ما يشهد له فهو أولى ويقدمه أبو داود على القياس، فيعمل بالضعيف ويصلح عنده للاحتجاج مقدما على القياس. ونقل ذلك الصنعاني وقال أن أبا داود تلميذ لأحمد رحمه الله، وأحمد كان يعمل بمثل هذه القاعدة ويرى هذه المقالة أو هذا الرأي، فالضعيف عنده يقدم على القياس وأولى عنده من العمل بالرأي وبالقياس. فكذلك ذهب ونحى إلى هذا النحو أبو داود رحمه الله تعالى. على كل، المؤلف نقل عبارة ابن الصلاح ونقل كذلك يعني كلاما لعالم من العلماء، وقد تبع ذلك أيضا آخرون، قد نبه على ذلك العراقي، والنووي رحمه الله تعالى أيد ابن الصلاح في ذلك. إلا أننا نريد أن ننظر في كلام الحافظ ابن حجر، فنريد كتاب النكت، لأن الكلام الذي نقله الشيخ طارق يتبعه كلام آخر، وقد نقل هذا الكلام وبقي للكلام بقية يحتاج كذلك أن ننظر إليها، كما في المجلد الأول صفحة 32 و400. حيث قال رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا. ثم قال: وما كان فيه وهن شديد بينته. ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبين، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام، منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا، ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل ابن مندة عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وكذلك قال ابن عبد البر كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره. ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمر بن شعيب عن أبي عن جدي إذا لم يكن في الباب غيره. وأصرح من هذا ما رويناه فيما حكى أبو العز بن كادش أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفع إلى آخر ما نقله في هذا الباب. لكن تنظر ابن عبد البر يقول كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده ويجزم بذلك، إذن ليس من الصلاح فقط من ذهب إلى هذا القول، ولكن قد ذهب إليه كذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذهب إليه غيره كذلك. ثم نأتي إلى العبارة التي نقلها الشيخ طارق في قوله في آخر كلامه فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمه على القياس إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك يعني بالضعيف، فكيف يقلده فيه؟ هذا عندكم الكلام انتهى على ذلك، لكن السباق بقية. قال وهذا جميع إن حملنا قوله وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح، على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر، يقول هكذا الحافظ ابن حجر. وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك فهو الصلاحية للحجة أو الاستشهاد أو للمتابعة، فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا، أنه فيها أفراد هذا أمر مشكل، كيف يسكت على الضعيف إن كان لها متابعات إذا يدخل في الحسن. إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وهو الصلاحية للاحتجاج، وإن حمل على الثاني وعلى تقدير فلا يصلح ما سكت عليه الاحتجاج مطلقا. وقد نبه على ذلك الشيخ محي الدين النووي رحمه الله فقال وفي سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه. ثم قال والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه وما لم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. قال الحافظ قلت وهذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك. طيب الحافظ يقول هنا يؤيد كلام النووي. النووي ماذا قال؟ والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، لما نبه على الصحة ولم ينص أو على الحسن ولم ينص أحد ممن يعتمد عليه فهو حسن، وإن نص على ضعف من يعتمد عليه أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى مجرد أو إلى سكوت أبي داود. قال الحافظ قلت وهذا هو التحقيق. طيب لماذا الشيخ طارق لم ينقل هذا الكلام؟ هذا الكلام باقي الكلام تمام، ومعناه وقريب من كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول فإذا وجدنا، فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصحح أحد من أئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود، هذا عند أبي داود. لكن عندنا إذا كان هذا الحديث لم ينص أبو داود على صحته ولم يبين ضعفه كذلك ولم يضعف أحد من المعتمدين ولم يرى العارف في إسناده ضعفا فهو حسن، فهو حسن واضح بمجرد سكوت أبي داود مع هذه القرائن الأخرى. هذا ما يقتضي كلام من؟ النووي، والذي أقر عليه الحافظ بن حجر، وإن كان النووي رحمه الله تساهل في هذا الباب. وعلى كل الأمر نعم لا يؤخذ بمجرد سكوت أبي داود رحمه الله تعالى، مجرد على مجرد السكوت حسن الرواية واضح لهذا الخلاف الذي سمعته، ولكن بالنسبة للشيخ الطحان هو تابع في ذلك لابن الصلاح وللنووي ولابن عبد البر وللحافظ ابن حجر. كلامه الأخير ينص على ذلك وفيه شبه الموافقة لكلام الدكتور الطحان، وهو الكلام الذي لم ينقله الشيخ طارق حفظه الله تعالى. نعم.
الصحيح لغيره. قال المؤلف الفاضل تعريفه: والحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه وسمي صحيحا لغيره، لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له. ثم قال مرتبته: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. قلت: هذه المرتبة للصحيح لغيره قد تكون صحيحة في حالة ما إذا كان الذي انضم إلى الحسن لذاته حسن لذاته مثله كما في السورة الأولى من التعريف، أما إذا انضم إليه ما هو أقوى منه كما ذكرتم في السورة الثانية فلا يصح ذلك بحال من الأحوال، لأن الذي هو أقوى من الحسن لذاته هو الصحيح لذاته، فكيف يكون الحديث الحسن لذاته منضم إليه حديث صحيح لذاته في مرتبة دون مرتبة الصحيح لذاته المفضل؟ هذا ما لا يعقل أبدا.
نعم. يقول الشيخ الطحان في كتاب تيسير المصطلح في تعريف الصحيح لغيره، طيب
لا ضرر ولا ضرر من لسحنا في الحرب مش
قال: والحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. معنى ذلك أن الصحيح لغيره هو حديث جاء من طرق، هذه الطرق منها الحسان لذاتها فيقوي بعضها بعضا فترتقي بذلك إلى الصحيح لغيره. عرف المؤلف ذلك فقال: الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. معناه إن جاء من طريق حسن لذاتها وطريق حسن لذاتها تقوى الطريقان فصار صحيح لغيره. والحسن لذاته هذا فيما إذا كانت تقوى بمثله، أما إذا كان ما يشهد له أقوى منه فمعنى ذلك أن الحسن لذاته يتقوى بهذا الصحيح فيصير صحيحا لغيره. يقول الشيخ طارق: هذه المرتبة الصحيحة لغيره قد تكون صحيحة في حالة ما إذا كان الذي انضم إلى الحسن لذاته حسنا لذاته مثله كما في الصورة الأولى من التعريف. أما إذا انضم إليه ما هو أقوى منه كما ذكرتم في الصورة الثانية فلا يصح ذلك بحال من الأحوال. لماذا؟ قال لأن الذي هو أقوى من الحسن لذاته هو الصحيح لذاته، فكيف يكون الحديث الحسن لذاته منضما إليه حديث صحيح لذاته في مرتبته في مرتبة دون مرتبة الصحيح لذاته مفرده؟ هذا ما لا يعقل أبدا. ما معنى هذا؟ قال لأن الذي هو أقوى من الحسن لذاته والصحيح لذاته هذا معروف، فكيف يكون الحديث الحسن لذاته منضما إليه حديث صحيح لذاته في مرتبة دون مرتبة الصحيح لذاته بمفرده؟ هذا ما لا يعقل أبدا. ما معنى هذا؟ إن كان يقصد أن كيف يكون الصحيح لذاته إذا انضم إليه حسن لذاته ينزل إلى درجة الصحيح لغيره ولم ينزل إلى الصحيح لغيره، الطريق الذي هو صحيح لذاته لا ينزل إلى الصحيح لغيره، وإنما كلامنا في الطريق الحسن لذاته. هذا الطريق الحسن لذاته إذا انضم إليه حسن لذاته فصار صحيحا لغيره، فمن باب أولى أن يكون الطريق الحسن لذاته إذا انضم إليه صحيح لذاته تقوى هذا الطريق الحسن فصار صحيحا لغيره من باب أولى، ولم ينظر لذلك، هو نظر إلى المقوي ولم ينظر إلى المقوى. نظر إلى المقوي كيف ينزل الصحيح لغيره، نحن نقول المؤلف هذا لا يقصد هذا. مثاله الضعيف مع الضعيف فإنهما يتقويان فيصير حسنا لغيره. طيب الضعيف مع الحسن، الضعيف مع الحسن ماذا يقال في الضعيف؟ يقال فيه حسن لغيره. كان الشيخ يرى التقوية يعني في هذا، لكن نحن نخاطب الذين يرون هذا. ماذا سيكون؟ سيكون حسنا لغيره. فكيف نقوي الضعيف مع الضعيف؟ على قول من نقوي الضعيف مع الضعيف فمن باب أولى يتقوى الضعيف بالحسن ويشهد للضعيف الصحيح، واضح؟ هذا يشهد له. فالقول هذا ما لا يعقل أبدا. إن لا يعقل أبدا، لماذا لا يعقل؟ فإن قال لا لا يعقل سلمنا، لكن أليست هناك أيضا هناك مرتبة بين الصحيح وبين الحسن؟ هناك من أهل العلم من جعل هناك مرتبة أخرى بين الحسن لذاته وبين الصحيح لذاته هو الجيد، كما نبه على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى. فلو قلنا كذلك أن الحسن لذاته مع الحسن لذاته يرتقي فيكون صحيحا لغيره، فهذا ما يعني في قوله مثل أو أقوى منه، فيما إذا وجدنا حديثا حسنا وجاء من طريق آخر جيدا، فهذا يصح مثال لماذا؟ لقوله أقوى منه. ونبه على ذلك السيوطي رحمه الله كما في تدريب الراوي قال فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصح الزهري عن سالم عن أبيه، عبارة أحمد أجود الأسانيد. كذا أخرجه الحاكم قال هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح. وإذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره لا مغاير بين الجيد والصحيح عندهم، قال إلا أن الجيب ذا منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد منزلش إلا لنقطة كأنه يرتقي الحديث عنده من الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح مرتام بين بين. فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي. لكني لا أخلي المقال من فائدة طيبه بس إذا إذن هناك من أهل العلم بل وصف ذلك السيوطي بقوله ولكن الجيد منهم لا ينزل من وصف الحديث بالصحيح إلى الجيد إلا لأنه أقل من الصحيح وفوق ماذا؟ الحسن. إذن على هذا القول إذا قال المؤلف والحسن الصحيح غير والحسن لذات إذا روي من طريق آخر مثله فهو الحسن لذات أو أقوى منه فيدخل فيه الجيد، ولو أقوى منه دخل فيه الصحيح فهذا يعقل ويدخل أيضا في نطاق العقل، مش ما يعقلش أبدا يعني. نعم.
قال المؤلف الفاضل مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضاعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. قلت هذا المثال لا ينطبق على كل التعريف الذي عرف به المؤلف الفاضل للصحيح لغيره وإنما ينطبق على بعضه فقط لأنه ذكر في التعريف أن الحسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره بانضمام أحد الشيء أحد شيئين إليه الأول طريق أخرى مثله في القوة الثاني طريق أخرى أقوى منه. وهذا المثال الذي ذكره إنما ينطبق على الصورة الثانية فقط لأن الأوجه الأخرى التي أشار إليها ابن الصلاح صحيحة لذاتها ومنها ما هو في الصحيحين. ولهذا السبب اعترض بعضهم على ابن الصلاح في هذا المثال بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه روي من طرق أخرى صحيحة لا مطعن فيها منها في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمثال اللائق هنا أن يذكر حديثا له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصح قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النكت ثم قال إن المثال الذي أورده يعني ابن الصلاح مستقيم والذي طولب به قسم من المسألة قسم في المسألة يعني أن هذا المثال ينطبق على بعض التعريف لا على كله كما ذكرنا آنفا. ثم قال الحافظ فذكر المصنف مثالا لما فوقه ولم يذكر مثالا لما هو مثله وإذا كانت الحاجة مكسفا إليه فلنذكره نيابة عنه. ثم ذكر مثالا على الصورة الأخرى والله أعلم.
أنا أتعجب حقيقة يعني من الشيخ طارق حفظه الله تعالى يعني هل كتب مثلا الصحيح لغيره والانتقاد في هذا الموطن وجلس أسبوعا أو شهرا ثم نظر بعد ذلك في بقية كلام فعلق عليه وكان قد نسى ما كتبه أو أنه يعني تكلم واعترض على جملة وعلى تعريف الشيخ الطحان رحمه الله تعالى حول الصحيح ثم مباشرة نظر في المثال سواء هذا أو ذاك فيعاب عليه. أنت يا فضيلة الشيخ ذكرت أن التعريف ليس بالتعريف المستقيم وقلت أنه لا يصح أن نقول أو هو أو أقوى منه واعترضت على قوله أقوى منه بقولك لأن الذي هو أقوى من الحسن لذاته هو الصحيح لذاته فكيف يكون الحديث الحسن لذاته منضما إليه حديث صحيح لذاته في مرتبة دون مرتبة الصحيح لذاته بمفرده وهو لغيره؟ فقلنا وقد سبق أن ذكرنا آنفا قبل قليل أن الكلام في الطريق الحسن، فإنه يرتقي من مجرد الحسن إلى الصحة لما قواه من المتابعات والأحاديث الصحيحة أو الحسن. وقلت هذا لا يعقل أبدا وهذا محال، صح؟ قال محال؟ لا يعقل أبدا، والذي لا يعقل أبدا من جانب المحال. ثم أورد الشيخ مثالا، هذا المثال على تقوية الحسن بالصحيح، واضح؟ فأيدت ورأيت صواب التمثيل بذلك، لكنه لا يكفي في التمثيل على هذا الاصطلاح، لأنه مثل لشق من التعريف وهو الحسن مع ما هو أقوى منه، فعارضت المؤلف وانتقدت عليه أن تعريفه يحتاج إلى تمثيل للحسن مع ما هو مثله. إذن أنت أيدت الآن هذا التعريف في جزئية أقوى منه، وقد أورد المؤلف مثالا على الحسن مع ما هو أقوى منه، ونقلت عن الحافظ ابن حجر قوله إن المثال الذي أورد يعني ابن الصلاح مستقيم وهو حسن مع صحيح. فقولوا لي بالله عليكم يعني ما هذا الشيء؟ حافظ ابن حجر قال مستقيم، والذي طلب به قسم من المسألة، يعني أن هذا المثال ينطبق على بعض التعريف لا على كله. إذن أنت مؤيد، سواء أيدت أو لم تؤيد فقد أيد الحافظ ابن حجر، وهذا المثال دليل على ذلك، أن الحسن مع الصحيح يصير صحيحا لغيره بنص ابن الصلاح وبنقل الحافظ ابن حجر وتأييد، تمام، يصير صحيحا لغيره. لم تعترض على هذا التمثيل، ولكنك اعترضت على عدم وجود المثال للحسن مع الحسن، فكان يحتاج أن يمثل بذلك. هذا أولا، أن هذا الكلام ينقض ويؤيد ما ذكرناه في الفقرة السابقة وهو الحسن مع الصحيح، وقد ذكرت أن ذلك لا يعقل، وقد نقلت ما يدل على دخول ذلك في دائرة العقل، واضح؟ ثانيا، التمثيل للحسن مع حسن مثله هذا أمر مشهور، أمر مشهور، فلعل ابن الصلاح رحمه الله لم يمثل لذلك لكثرة وجوده، ولكن مثل للحسن مع الصحيح ليرد على من قد يفهم كفهم الشيخ طارق أنه لا يكون حسن مع الصحيح صحيحا لغيره، فأتى بمثل هذا المثال. وعلى كل، هل ما قاله الحافظ يعني صحيح في ذاته، وهو مسألة أن هذا المثال ينطبق على بعض التعريف لا على كل، طب وما؟ ونعم ينطبق على جزئية، أراد بذلك التمثيل أن الحسن مع الصحيح يصير صحيحا لغيره، واضح؟ ولا يشترط أن يمثل لكل شيء في التعريف، إنما هو مثال، والحسن مع الحسن يصير حسنا لغيره، عفوا يصير صحيحا لغيره، فلا شيء في ذلك. لكن كما سمعت أن هذا المثال دليل على صحة ما ذهب إليه المؤلف وما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وفيه الرد على ما ذكره الشيخ طارق في الفقرة السابقة والله أعلم. نعم.
ناسخ الحديث ومنسوخه. قال المؤلف الفاضل: لما يعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور: قال من قول الصحابي فقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنة. قلت: تبع المؤلف الفاضل في ذلك كله الحافظ ابن حجر في النزهة، وفي هذا الكلام نظر من وجوه. الأول قوله أخرجه أصحاب السنة ليس كذلك، فهذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن بهذا اللفظ إلا أبو داود والنسائي. الثاني أنه حديث معلول، فإنه مختصر من حديث طويل لا يدل على معنى له، فقد رواه باللفظ المذكور علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وقال أبو داود عقبه: هذا اختصار من الحديث الأول انتهى، يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق الحجاج عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وبهذا أيضا أعله الإمام أبو حاتم الرازي، فقد حكى عنه ابنه في العين أنه قال: هذا حديث مضطرب المه، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهب فيه. قلت: ووجه الاختصار أن قول شعيب في روايته آخر الأمرين
ما عرفش يا شعب أتونا في كتاب الوضوء موجود؟ أطلعتونا نسخة لأن ذاك الحديث خرج فيه.
قلت: ورجل اختصار أن قول شعيب في روايته آخر الأمرين ليس على معنى التراخيم، فكيف يكون؟ فيكون الفعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وإنما معناه آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مسح النار، وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله دون أن يتوضأ. وقد يكون إنما توضأ في الأولى للحالة لا للأكل، على هذا فلا دلالة في الحديث على المسألة. وقد قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: إن هذا ليس فيه حكاية رضي عام من عن صاحب الشعر، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمر أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما فأكل ثم حضر في الصلاة فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منهم ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث. فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فإن في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منهم. قال في الحاشية: وكذلك ذهب ابن حبان في الصحيح إلى أن رواية شعيب هذه مختصرة. قال: وقال الحافظ ابن حجر في الفتح شارحا لإعلان أبي داود، قال في الحاشية: وحكى البهقي في المعرفة عن بعض أهل العلم أن آخر أمره في هذا الحديث أريد به في هذه القصة بعينها كما حكينا نحوه عن من سمع. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح شارحا لإعلان أبي داود وغيره لهذا الحديث بالاختصار، قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت النبي صلى الله عليه وسلم شاتا فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ. فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن الوضوء لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشام. قلت: وقد جاءت رواية لهذا الحديث تقوي هذا التأويل، إلا أنها رواية لا تصح من قبل الإسناد، فقد رواه أحمد في المسند من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عقيل عن جابر فذكره مطولا، وفيه فأتى
فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له، أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه. قال ثم بال ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر وتوضأ القوم معه. قال ثم صلى بهم الظهر وذاك روى الحديث. فهذا لو صح يدل على أن الوضوء في المرة الأولى كان للحدث وليس من أكل ما مس في النار. الثالث أن هذه الرواية التي عاد إليها الحديث وهي رواية مطولة مفصلة عن ابن المنكدر قد أعلت بالانقطاع بين ابن المنكدر وجابر، فذهب الشافعي إلى أنه لم يسمعه منه. وترجيح الإمامين أبي داود وأبي حاتم لها على رواية سعيد بن حمد عن ابن المنكدر وهي رواية مختصرة ليس من باب الترجيح المطلق، وإنما هو من باب الترجيح النسبي، أي أن الراجح عن ابن المنكدر أنه روى الحديث عن جابر باللفظ المطول لا المختصر. وهذا لا يعني أن ذلك اللفظ المطول صحيح في نفس الأمر، لاحتمال أن يكون معلم بعلة أخرى وهو كذلك. رواه الشافعي في سنن الحنبلة عن عبد المجيد بن
البيهقي.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار. رواه الشافعي في سنن الحنبلة عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج مختصرا، ثم قال لم يسمع من منكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال البيهقي وهذا الذي رواه الشافعي محتمل، وذلك لأن صاحبي الصحيح لم يخرج هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد رواه أيضا عن جابر رواه عنه جماعة، إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر. قال سمعت جابر بن عبد الله ذكروا هذا الحديث. قال في حاشية كما في الرواية التي عند أبي داود والتي ذكرها المؤلف الفاضل، فإن لم يكن ذكر السماع فيه ذكر السماع فيه وهما عن ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبه الصحيح، والله أعلم.
طيب الشيخ يعني دخلنا في مبحث لا حاجة له في هذا الموطن، والرجل راح يحفظه الله يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، وذكر بما يعرف في جزئية معرفة المنسوخ. قال يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور: ألف باء قول صحابي كقول جابر بن عبد الله، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذه هي عبارة الحافظ رحمه الله، ونقل ما ذكره الحافظ في كتابه النزهة، فهو مجرد مثال أن يعرف الإنسان الناسخ من المنسوخ، ويعرف ذلك بمعرفة المتقدم والمتأخر. فالناسخ والمنسوخ هو رفع حكم بمثله مع التراخي، ولا بد من معرفة المتقدم من المتأخر، ويعرف المتقدم من المتأخر بمثل قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا هو المقصود. قد يصح ذلك وقد لا يصح، قد يصح المثال وقد لا يصح، لكننا لسنا بصدد الاحتجاج في مسألة نقض الوضوء بأكل مما مست النار أو بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور لدخول ذلك فيما مسته النار. هذا بحث آخر في موطن آخر، لكن التمثيل المراد به هو ذكر المتقدم من المتأخر ليفهم الطالب هذه الجزئية. هل التمثيل بهذا المثال صحيح بمعنى من ناحية المعنى؟ نعم، في التنصيص على كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وإن كان في حقيقة الأمر لا يثبت هذه الجزئية، هذا محل آخر وبحثه في مكان آخر. الخوض في هنا في هذه الجزئية غير صحيح،
والمثال على ذلك هذا الكلام الذي ذكره الشيخ طارق لم يقف عليه الحافظ ابن حجر؟ لم يقف عليه الحافظ ابن حجر؟ ها؟ أجيبوني يا قوم. بدايه نقله تمام؟ نقل هنا الحافظ ابن حجر في الفتح شارحا لإعلال أبي داود، يعني إعلال أبي داود الذي نقله نقل من؟ الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر له كلام آخر في التلخيص الحبيب بنفس هذا الكلام، إعلال هذه الجزئية لإعلال أبي داود وابن القيم وغيرهم. ولماذا نقل ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة؟ لأن القضية هذا مجرد مثال، بل علينا أن نأخذ هذا الفهم من الحافظ. فشيخ الطحان أن يقول وماذا علي في ذلك؟ سلفي في ذلك الحافظ، والحافظ يؤخذ منه المنهجية في مثل ذلك. فيصح أن يذكر الإنسان مثالا في مسألة أصولية، مسألة أصولية من باب التدريب ومن باب المثال لا أكثر ولا أقل، ولا يدخل لذلك في قضية الحجية على الحجية. هذه نقطة واضحة، عمدته في ذلك الحافظ ابن حجر، وهو نفسه يقول تبع المؤلف الفاضل في ذلك كله الحافظ ابن حجر ولا يعاب على المؤلف، ولا يخفى ذلك الإعلال على الحافظ، فقد نقل إعلال أبي داود ووقف على ذلك ونقل، ومنه نقلت يا شيخ، ومنه نقلت. الأمر الآخر، قال الأول قوله أخرجه أصحاب السنة ولم يخرجه إلا أبو داود والنسائي. طيب من قال أخرجه أصحاب السنة؟ الحافظ كذلك في النزهة. هل يخفى على الحافظ وهو أيضا من خرجه أنه لم يخرج من أصحاب السنن إلا أبو داود والنسائي والترمذي كذلك؟ فيؤخذ من ذلك أن الجزئية المذكورة في حديث، وإذا اختصر بعضهم الحديث فمن الممكن أن يعزف الجزء الذي نقل، وأن يعزى كذلك إلى أصل من أخرج الحديث متصلا أو كاملا أو أصل الحديث كالترمذي. فالترمذي ذكر الحديث مطولا، وإن كانت هذه الجزئية ليست مذكورة فيه لكنه مخرج للحديث. من أين لنا هذا الفهم؟ من قول الحافظ أخرجه أصحاب السنة. بل نأخذ من ذلك فائدة أنه إذا أخرج بعض أصحاب السنن فقلنا أخرج أصحاب السنن، نأخذ من ذلك نستفيد من كلام هؤلاء العلماء فلا يعاب. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي، وإن لم يكن هذا اللفظ قد أخرج الترمذي بلفظ لكنه أخرج أصل الحديث. ثم الإطالة في هذا البحث لم يكن له حاجة، هذه الجزئية معلولة، أعله فلان راجع المصدر أو راجع كلام الحافظ كما تذكر في بعض الأماكن. وعلى كل لما أن يعني رجعنا إلى هذا الحديث، فقد مر معي من قبله في كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض، فنأخذ إن شاء الله أيضا على الصبورة بإذن الله تعالى من باب الدخول في العلل يعني إن شاء الله.